أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الجريدتين، قلنا بأنه لا ريب ولا إشكال في استحباب الجريدتين بالنسبة إلى الميت، والروايات فيها متواترة، بل قال بعضهم فوق حد التواتر. ذكرنا بعضها، والسيد الماتن أيضا رحمه الله ذكر في المتن بعض الروايات، لكن الروايات التي ذكرها هي ليست متون، إنما مقتطفة من الروايات، وإلا بهذا المضمون الذي ذكره في المتن لا يوجد، وإنما قطف من هذه الرواية من تلك الرواية وجعلها رواية مستقلة. ثم ذكر بعد ذلك أحكام الجريدتين. قال رحمه الله، قال مسألة، المسألة الأولى: الأولى أن تكون من النخل على المشهور بين الفقهاء، وهو مورد أكثر النصوص، منها مكاتبة علي بن بلال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث عن الجريدة إذا لم يجد يجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل، إذا لا يوجد نخل فكيف نصنع؟ فكتب: يجوز إذا أعوزت الجريدة، والجريدة أفضل. لا ريب ولا إشكال نستفيد من هذا الحديث بأن أو هذه المكاتبة بأن الجريدة أفضل التي يجعل مع الميت، سواء كان هناك موجود لم يوجد، هي أفضل من كل هذه التي سيأتي ذكرها. استفدنا الأفضلية من هذه. لا يختص بأنه جريدة أفضل، أي فيما إذا كانت موجودة وفي حال الاعوزاز لا يكون أفضلا بل غير ذلك، لا نستفيد. إنما استفادنا من قوله عليه الصلاة والسلام: الجريدة أفضل، أفضلية الجريدة مطلقة، والجريدة هي سعف النخل. هذا هو، وبه جاءت الرواية نص المكاتبة. والمستفاد منها مفروغية تقدم جريدة النخل على غيره، فلا يقال بأنها تدل على أفضلية الجريدة في حال الإعواز لا مطلقة، ولكنما فلا تدل على جواز غيرها حال الإمكان. لا نستفيد هذا، بل يستفاد من هذه المكاتبة أن الجريدة هي أفضل كل الموجود، ولكنما إذا لم يكن في مكان يجوز استعمال غير الجريدة، فإنه خلاف ظاهر قوله إن الجريدة أفضل. فما يظهر من الخلاف والسرائر وغيرهما من مساواة النخل لغيره في حال الإمكان لا وجه له. كيف استفادوا أنه النخل وغيره على حد سواء من هذه المكاتبة؟ ما أدري كيف استفادوا. المكاتبة صريحة في هذا المطلب، في أن الجريدة أفضل، مطلقة أفضل. ثم قال رحمه الله: وإن لم يتيسر فمن السدر كما هو المشهور لمضمر سهل. قلنا له: جعلنا الله فداك، إن لم نقدر على الجريدة. فقال عليه الصلاة والسلام: عود السدر. قيل: فإن لم نقدر على السدر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: عود الخلاف. وبه يقيد إطلاق المكاتبة وغيرها. إطلاق المكاتبة أنه كل تتمة المكاتبة كل عود أخضر يقيد بهذه الطريقة: سدر ثم الخلاف. الجريدة أفضل كل شيء. هذا هو الذي كلام عند الفقهاء رحمهم الله، من أنه في باب المندوبات هل هناك تقييد للمطلقات، أو أنه الإطلاق والتقييد إنما يستعملان في الواجبات والمحرمات، أي الموارد الإلزام، أما في باب المندوب لا يستعمل. سيد الوالد وغيره من الفقهاء يذهبون إلى أنه أيضا إذا كانت قرينة تدل على ذلك، وإلا يحملون كل ذلك إذا لم تكن قرينة يحملون كل ذلك على تعدد المطلوب حينئذ. فماكو تقييد وإطلاق في المندوبات إلا إذا كان هناك قرينة، كانت قرينة تدل على أن هناك إطلاق وتقييد في البينين، فحينئذ وبه يقيد إطلاق. هناك قرينة موجودة يقيد إطلاق المكاتبة وغيرها الوارد فيها إذا لم يمكن يجوز من شجر آخر، موجود وسيأتي من شجر آخر، أي شجر إطلاق أي شجر رطب. وعن المفيد وغيره قدست أسرارهم تقديم الخلاف على السدر، ولكن لم يعلم له مستند. إذا كنا نحن وهذه المضمرة إنما السدر مقدم على الخلاف، أما الشيخ المفيد رحمه الله قدم الخلاف على السدر، لابد أن يكون له مستند، لا يوجد عندنا مثل هذا المستند. ثم قال رحمه الله: وإلا فمن الخلاف أو الرمان جمعا بين المضمر المتقدم وبين مرسل علي بن إبراهيم القمي يجعل بدلها عود الرمان. فإذا جمعنا هكذا سدر ثم خلاف، إذا لم يوجد السدر ثم عود الرمان. ثم قال رحمه الله: إذا لم يوجد وإلا فكل عود رطب للمكاتبة، إطلاق المكاتبة بعد فقد ما يصلح للتقييد، كل عود رطب. هذا هو الترتيب الموجود والمشهور بين الفقهاء رحمهم الله. ثم قال: مسألة أخرى، الجريدة اليابسة لا تكفي للإجماع والنص، كما في رواية محمد بن علي بن عيسى قال: سألت أبا الحسن عليه الصلاة والسلام عن السعفة اليابسة، هل تجوز للميت توضع معه في حفرته؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا يجوز لليابس أن نضع عودا يابسا أو سعفة يابسة مع الميت. ولا قيل أن مفهوم الجريدة أصلا في اللغة قد أخذ فيها أن تكون رطبة. إذا راجعتم إلى كتب اللغة، أهل اللغة لما يأتون إلى تفسير الجريدة قالوا السعفة الرطبة، فلا يسمى السعفة الرطبة جريدة أصلا. هذا أيضا يفيدنا مضافا إلى النص نفس المفهوم اللغوي يدل على كونه رطبة. ثم قال: وفي خبر آخر عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام يتجافى عنه العذاب ما دامت الرطبة، إذا كانت يابسة بعد ما فائدة هذه. وفي حديث يحيى بن عبادة ورد التخضير، والخضرة لا تكون إلا مع رطوبة. هذه هي الروايات التي تدل على أنه لا بد أن تكون الجريدة مضافا إلى المفهوم اللغوي رطبة، وإلا كانت يابسة لا تجزي. ثم قال رحمه الله: المسألة الثالثة، الأولى أن تكون في الطول بمقدار ذراع. الأخبار الواردة في المقام على أقسام، قسم منها المطلقة التي ذكرنا جملة منها جريدة نخل وأمثال ذلك، الدالة على الإجزاء بما يسمى جريدة ولو لم يكن بالطول الذي سنذكره، فيشمل الأقل والأكثر. وقسم آخر مرسل يونس، وتجعل له قطعتين من جريد النخل قدر ذراع. وكذلك خبر يحيى بن عبادة عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام تؤخذ جريدة رطبة فقدر ذراع. هذه الروايتين تدل على أن القدر ذراع، طولها قدر ذراع. لكن الفقهاء اختلفوا في أن الذراع المأخوذ في الحديث هل هو عظم الذراع أو الذراع الموجود عندنا؟ هذا الذراع الموجود عندنا عظم الذراع أقل من الذراع الموجود عندنا، أي ما هو الموجود باليد. اختلفوا في ذلك، ذهب جمع منهم على أنه المراد من الذراع عظم الذراع، بل قال في كشف اللثام بأن إطلاق الذراع عند الفقهاء وفي الروايات يراد منه عظم الذراع. استشكل عليه ما أنه هذا لم يثبت، أن إذا أطلق لفظ الذراع في الروايات أو أنه أي مورد يراد منه عظم الذراع إلا إذا كانت قرينة تدل على ذلك، وإلا الذراع يطلق على اليد أيضا ليس على العظم الذراعي. في الوضوء ذراع، في غير ذلك ذراع، أي عظم الذراعي. فحينئذ عليه حل، إذا كنا نحن وكشف اللثام معناه قدر الذراعي، فحينئذ الأمر واضح، أطلق لفظ الذراع ويراد منه عظم الذراعي. كل رواية في المقام ورد فيها لفظ الذراع يحمل على عظم الذراعي، وهو المشهور بين الفقهاء. هناك قول آخر أن المراد من الذراع ليس عظم الذراع أو ذراع اليد، واختلفوا في أنها قدر عظم ذراع أو بقدر الذراع نفسه. اختار في الذكراء الأول عظم الذراع، قال رحمه الله المشهور بل عن الانتصار الإجماع عليه إنها إجماع أنها قدر عظم ذراع، ولم يكن له مستند سوى ما في الرضوي. ما الدليل على أن المراد من الذراع عظم الذراع؟ أمران. الأمر الأول الرضوي روي أن الجريدتين كل واحدة بقدر عظم ذراع، هذه الرواية مستندهم. كذلك في كشف اللثام أن الذراع حقيقة في عظمها، يعني إذا أطلق لفظ الذراع المعنى الحقيقي له هو عظم الذراع، إلا إذا كانت قرينة تصرفه عن المعنى الحقيقي. فلو تم ما ذكره كلام صاحب اللثام، فلو تم ما ذكره الروايتين المتقدمتين تحمل على عظم الذراع، إذ الحقيقة هكذا إلا أن تكون قرينة صارفة. فلو تم ما ذكره تكون الروايتان أيضا مستندا له، أي صاحب الذكرى وغيره، ولكنه غير ظاهر. من أين ذكرت بأن يا شيخنا صاحب كشف اللثام من أن الذراع حقيقة مراد منه عظم الذراع؟ هذا من أين؟ وأما تصرف الروايتين إلى هذا المعنى يحتاج إلى قرينة صارفة. هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث خبر جريد جميل إن الجريدة قدر شبر، لا يعرف، لكن هذه رواية لم يعرف له قائل به، أنه عمل به أحد من الأصحاب من الفقهاء لم يقول به. لكن لو كنا نحن ومقتضى الصناعة الأصولية، هذه أقسام ثلاثة وردت في المقام، الحمل على مراتب الفضل، فأفضلهم هو قدر ذراع ثم قدر شبر، والذراع يؤخذ على أنه قدر ذراع اليد ثم عظم الذراع ثم الشبر. حينئذ فحينئذ مقتضى الصناعة الحمل على مراتب الفضل، لا سيما في المندوبات المبنية على التسامح، هذا إذا أمكننا إثبات حجية الخبر. هذا الذي ذكره السيد الوالد وغيره في المقام مبني على أمرين. الأمر الأول أن قاعدة التسامح هل يمكن الإثبات بها حجية الخبر الضعيف؟ هذا أولا. ثانيا، من قاعدة التسامح هل يمكن لنا إثبات الاستحباب ولو كان الخبر صحيحا؟ هذا هو الذي نقول. هذا كلا الأمرين موضوع خلاف، وخلاف شديد عند الأصوليين وعند الفقهاء أيضا، أن بقاعدة التسامح نثبت حجية الخبر، وبقاعدة التسامح نثبت الاستحباب حينئذ. هذان الأمران موضع نقاش شديد بينهم. إذا أثبتنا الحجية والاستحباب الأمر سهل، يمكن إثبات هذه مراتب الفضل حينئذ، وأما إذا لم يمكن فنحمله على أي شيء، أي على مطلق المرجوع هذا الجواز، مطلق الجواز حينئذ يجوز بقدر ذراع، بقدر عظم ذراع، بقدر شبر، يجوز ذلك لوجود هذه الروايات والأقوال. ثم قال رحمه الله: وإن كان يجزي الأقل والأكثر للإطلاقات وعدم بناء الفقهاء على عدم تقييد الإطلاقات وتحمل على مراتب الفضل حينئذ في المندوبات ما لم تكن قرينة خارجية تدل عليه، كما ذكرت لكم سيرة الفقهاء أنه في المندوبات لا تكون مطلقات ومقيدات كما هو موجود في الواجبات والإلزاميات، وإنما تحمل على مراتب الفضل إلا إذا كانت قرينة في البين تدل على أن هذا الإطلاق مقيد وهذا القيد يرجع إلى تقييد الإطلاق. هنا لا يوجد مثل تلك القرينة، في السابق ذكرناه توجد. ثم قال رحمه الله: وفي الغلظة كلما كان أغلظ أحسن من حيث بطء يبسه. فإذا كان أغلظ كان أحسن، لما؟ للروايات التي دلت على أنها ما دامت رطبة فكانت الغلظة سببا في بطء يبسه. حينئذ نستفيد من هذه أن الأغلظ أحسن، وإلا لا يوجد مثل هذا اللفظ في رواية على المشهور حينئذ، كما لما ورد في الأخبار من إيجابهما رفع العذاب ما دامت رطبة، وإلا لم يرد في نص مثل هذه العبارة أن تكون أغلظ، لا يوجد في نص. ثم قال: مسألة أخرى، الأولى في كيفية وضعهما أن يوضع إحداهما في جانبه الأيمن من عند الترقوة إلى ما بلغت، طولها كانت أي مقدار إلى ما بلغت، ملصقة ببدنه على نفس الجسد، والأخرى في جانبه الأيسر عند الترقوة فوق القميص تحت اللفافة إلى ما بلغت، مهما بلغت هذه الجريدة طولا ولكن فوق القميص. والرواية هو المشهور، وروايات متعددة منها صحيح جميل ابن دراج قال عليه الصلاة والسلام: توضع واحدة عند الترقوة إلى ما بلغت، أي مهما بلغ طولها، ما يلي الجلد أي على الجلد، والأخرى في الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت فوق القميص. ثم قال رحمه الله في بعضها: وفي بعض الأخبار وهو مرسل يونس قال: يجعل له واحدة بين ركبتي، نصف ما يلي الساق والنصف منه فيما يلي الفخذ، يجعل على ركبته نصف الجريدة على الفخذ والنصف الآخر على الساق، ويجعل الأخرى تحت إبطه الأيمن. هذا في مرسل يونس، وهو ينقل هذه الرواية في المتن أيضا. وفي بعض الأخبار أيضا وهو صحيح آخر لجميل ابن دراج، بل يمكن استظهار كفاية جريدة واحدة منه من هذا الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام، قال جميل: سألته عن الجريدة توضع من دون الثياب أو من فوقها، قال عليه الصلاة والسلام: فوق القميص ودون الخاصرة. فسألته: من أي جانب؟ قال عليه الصلاة والسلام: من الجانب الأيمن. العبارة في هذا عن الجريدة، الجريدة يمكن حملها على الجنس حتى يشمل الواحدة أيضا، فالجريدة مطلق جنس يشمل الواحدة أو المتعدد. لما نجعله الجريدة ألف لام العهد الذهني الذكري حتى يكون هذا؟ لا، هي رواية مستقلة يسأل عن الجريدة. الجريدة إذا أريد منها الجنس يطلق حتى على الواحدة، ولذلك السيد الوالد قال حتى نستفيد من هذه الصحيحة كفاية الجريدة الواحدة أيضا حتى لا ينافي التعدد. ولكن المشهور أنه بالصحيحة الأولى أنه جريدتان، مشهور جريدتان، وعليه الإجماع وهو المعول أيضا. ثم قال رحمه الله: يوضع كلتاهما في هذا الخبر، يوضع كلتاهما في جنبه الأيمن، والظاهر تحقق الاستحباب بمطلق الوضع معه في قبره على وجود هذه الروايات المختلفة، وكون المناط فيها والملاك فيها أنها يرفع عنه العذاب ما دامت رطبة. أي وجه أي شكل وضعه هذه الجريدة في قبره كفى، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.